الدولي، وبعد ذلك من كرة القدم، بعد ذلك من دول لن توافق أن تحلق طائراتنا من فوقها، وإلغاء اتفاقيات تجارية. وفي حال حصل ضم فسيتم إلغاء اتفاقية السلام. الوضع صعب جدا، ولن يحل خطاب جدعون ساعر المشكلة، إنما استبدال الحكومة الذي هو جزء من فشلها.
وكان إعلام العدو كشف عن ارتفاع حالات فرار الجنود من الخدمة في قطاع غزة، وارتفاع طلبات العلاج النفسي والتسريح من الخدمة بسبب عدم قدرتهم للاستمرار في القتال مع ما شاهدوه من أهوالها ونتائجها القاسية.
شكرا للزميل حسن سباعي على تقريره. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عيون على غزة وأصداء في الأمم المتحدة، نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل المستمعين على كل المجاهدين،
حياكم الله. عليكم السلام،
شكرا على هذا الاتفاق،
بارك الله فيكم. دكتور، هل ما جرى في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل نقطة تحول فعلية في التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية، أم أنه مجرد ردة فعل آنية على مشاهد الحرب في غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، يعني عندما تعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية كدولة فلسطينية قائمة بذاتها، هذا تطور أكيد تطور دولي، لكن هل من بريطانيا المسار الدبلوماسي الرسمي مع دولة قائمة بذاتها؟ هنا سؤال كبير جدا. لو كانت بريطانيا صادقة، بالأصل كانت هي السبب الأبرز والأكبر في ولادة هذا الكيان الصهيوني واحتلال فلسطين، أن فلسطين كانت تحت الاحتلال البريطاني. ثانيا، هل بريطانيا تتحمل تداعيات الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بشأن به المسألة، مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ أيضا هناك، يعني نحن الآن نطرح عدة تساؤلات. هذه التساؤلات بطبيعة الحال يعني الآن قد تكون بداية رد فعل، وهذا ما هو أقرب للواقع. لو كانت بريطانيا صادقة هذا الاعتراف الرسمي الكامل المتكامل، سيكون لها سفارة في فلسطين، ليس في الكيان الصهيوني، في فلسطين. ثانيا، ستكون هناك لقاءات دورية، تكون هناك علاقات دولية تنمي هذا الموضوع، لا سيما في الشأن الإنساني والشأن الاقتصادي. يعني الخطوة إن كانت سابقة، ولا سيما بأن هناك عدد من الدول الأوروبية وأستراليا وغيرها يعترفون اليوم بالدولة الفلسطينية، هذا يتوجب عليهم فعلا ميدانيا.
نعم.
لا يكفي أن نقول بأننا نعترف، بل سيكون هناك علاقات، هناك استثمارات.
نعم.
الحد الأنسب الحد الأدنى بالعلاقات الإنسانية وغزة من ضمن فلسطين.
نعم.
غزة ليست من الاحتلال.
نعم.
الصهيوني.
طيب دكتور، إلى أي مدى يمكن التعويل على المواقف الدولية الجديدة؟ هل هي مواقف مبدئية تعبر عن قناعة راسخة، أم يعني استجابة لضغوط شعبية وحراك شعبي عالمي يعني ليس إلا وبالتالي عابرة؟
شوف، من أهم النقاط التي خسرها نتنياهو والكيان الصهيوني منذ نشوء هذا الكيان هو التبدل في الرأي العام الدولي، لا سيما الرأي العام الشعبي في الدول. هذه المسألة فعلا هذه من إحدى أهم الخسائر الاستراتيجية للكيان الصهيوني. حتى الدخل للولايات المتحدة الأمريكية، هناك تقارير وأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة كارهين ونسبة المبغضين لهذا الكيان على جرائمهم.
نعم.
أيضا في بريطانيا وفي بعض الدول الأوروبية هذا هو المسار. يعني بريطانيا من جانب هي تعمل يعني أشبه اليوم ما يقال هيك باللهجة اللبنانية تركت إذن للكيان الصهيوني، يعني عم تفرك له دينه وتقول له نحن فينا نطلع لبرا. ولكن تصريح سموتريش لها هو يقول ما عدنا كما كنا بالماضي بحاجة لمن يعطينا توصيات ومسائل سياسية وإدارية. يعني هو يعترف بأنه كان ضمن الخيمة البريطانية أو ضمن الإدارة البريطانية سابقا، اليوم هو أعلن استقلاله عن الكيان البريطاني ليكون تحت الكيان الأمريكي. بريطانيا كيف تتلقف هذه المبادرة؟ هل توقف مده بالأسلحة والعتاد والذخائر؟ هل فعلا تعمل على تنظيم رحلات إنسانية لقطاع غزة وللضفة الغربية؟ كانت ردة فعل سموتريتش بأن الآن نظرا لهذا الاعتراف فإن الكيان سيبسط السيطرة على الضفة الغربية، هل ستقف بريطانيا ضد هذا التوجه؟ لا يكفي الحديث بالأروقة السياسية الداخلية أو موقف علني كما تفعل الدول العربية.
طيب بالنسبة لي
يجب بريطانيا دولة فاعلة. يجب أن
لكن
يكون لها
لكن
دور ميداني منع هذا الموضوع.
لكن يعني نحن نعلم مدى الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال، لكن السؤال إلى أي مدى تستطيع واشنطن الاستمرار في حماية الاحتلال دبلوماسيا؟ هل يمكن أن تنجح في كبح مسار الاعتراف الدولي بحقوق الفلسطينيين؟
شوف ترامب منذ اللحظة الأولى هو أزال مفهوم العلاقات الدولية. هو وضع قانونا وآخره بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب. هذا مؤشر على صلب ترامب وسياسته الهجومية. يعني هو حتى للاتحاد البريطاني الأوروبي لم يكن وزنا، حتى للناتو هو فرض على الدول الأوروبية دفع مزيد من الدعم المالي والمادي هنالك، حتى بالأمم المتحدة وانسحب من الأسوة الثقافية. يعني أكثر من عامل لترامب يقود العالم وفق نظرية أنا الحاكم الأوحد، ليس القطب الأوحد، الحاكم الأوحد. يعني عندما نقول القطب الأوحد يفترض أن تكون كل الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الولايات المتحدة هناك بعض الحلفاء. أما ترامب لا، يقوم المسألة بفردية بشخصية.
طيب هناك اليوم حديث دكتور،
هل تستطيع بريطانيا أن تتمصل من العبء الأمريكي؟ نحن نستبعد ذلك.
طيب هناك حديث اليوم عن مبادرة أمريكية لوقف الحرب على غزة، طبعا مبادرة ترامب، يعني كيف تقيمون مضمونها؟ الإفراج عن الأسرى، وقف الحرب، انسحاب الاحتلال، إشراك العرب في إدارة غزة، هل هي مبادرة جدية أم فخ سياسي جديد؟ باختصار لو سمحت.
عودا ترامب، يعني بالأمس هناك كان فيتو ضد قرار بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ناطق على هذه الكرة الأرضية، وترامب هو يخادع، يريد أن يكسب، لأنه منذ عندما وصل إلى الرئاسة الأولى بداية فسخ الاتفاقية مع الجمهورية الإسلامية، اتفاقية النووي التي قام أوباما. الآن في هذه المرحلة هو وعد بأكثر من خطة وقدم أكثر من منظور، يعني كله ليس هناك شيئا ميدانيا على الأرض. هو بهذا الموضوع يخادع في الإعلام، ينافق في السياسة، يراوغ من أجل تحقيق المكاسب السياسية. يعني ترامب عندما يقول أنا أريد غزة منطقة اقتصادية خالصة لترامب، ما داعي للمبادرات السياسية؟ يعني خلص هو وضع العنوان الرئيس لنهجه لسياسته في فلسطين المحتلة. أيضا حتى في لبنان هو وضع سياسة تفريغ 14 قرية جنوبية لبنانية من أجل أن تكون منطقة اقتصادية لترامب. هذه المسائل الميدانية تتناقض تماما مع ما يقوله بوسائل الإعلام أو ما يطرحه ببعض المبادرات لوقف إطلاق النار. مبادرة وقف إطلاق النار هي كذب بكذب، لا يريد، مش لا يستطيع، لا يريد، هو لا يريد. بالعكس الآن نسمع بأنه هناك ما يقارب 6 مليارات دولار من الأسلحة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني. عن أي مبادرة سلام يتحدث وهو يرسل هذا المبلغ العظيم، هذه المخدرات العسكرية الكبرى في ذروة الحرب ضد الفلسطينيين؟ هو ألم يشاهد القتلى الفلسطينيين، الأطفال، الضحايا، الشهداء، النساء؟ هل رفت له عين أو جفن؟ على الإطلاق هو رجل مادي صلف، هو رجل ديكتاتوري صلف، هو رجل يريد أن يحكم بنفسه كل العالم.
نعم. طيب لماذا تصر بعض المبادرات الدولية على نزع سلاح المقاومة؟ وبرأيكم كيف ينعكس ذلك على معادلة الصراع بين الاحتلال والشعب الفلسطيني باختصار لو سمحت؟
هذه الدول كلها متآمرة.
نعم.
كل من يطالب بنزع سلاح المقاومة سواء في لبنان أم في فلسطين أم حتى خارج لبنان وفلسطين، كل من يطالب بنزع السلاح المواجه للعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي هو شريك للإسرائيلي وللعدو الأمريكي ولو كان بكلمة. هو شريك في هذه المؤامرة.
نعم.
هذه الدول حتى بالاعتراف بما تقول بأنه اعتراف بحل الدولتين هو ظلم كبير للشعب الفلسطيني. نعم. وللدولة الفلسطينية. لذلك من ها تمهيد لمسألة التطبيع، مسألة العلاقات الكاملة تحت شعار حل الدولتين.
أحسنت.
هل يجرؤ هؤلاء أن يقيموا علاقات دولية تامة وكاملة مع الجزء الفلسطيني؟ هم لا يستطيعون على الإطلاق.
نعم.
هل هناك مبادرة لإحياء الشعب الفلسطيني؟ هل يكفي هذه الدول فقط أن تقول أن مع الدولتين بما هي مترنحة بالكامل ضد الشعب الفلسطيني وتقبل الشعب الفلسطيني؟ هذا شعار السياسة
الصهيونية
على مسألة التطبيق والعلاقات مع الكيان الصهيوني.
نعم.
لكن نتنياهو هو قال أنا ما عدت بحاجة للتطبيع مع السعودية.
نعم.
يعني تصريح نتنياهو أصلا نسب كل هذه المبادرات العربية.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان عيون على غزة وأصداء في الأمم المتحدة ومدى تغير المواقف الدولية، وهل هو تغير حقيقي أم مجرد ضغوط بالنسبة للاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية ومستقبل المقاومة في ظل دعوات نزع سلاحها، وأيضا مدى استنزاف الحرب للاحتلال وتغير موازينه. نتابع في برنامج فلسطين اليوم حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على قطاع غزة لليوم 18 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الصراع على القطاع. تفاصيل مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، العملية العسكرية الإسرائيلية تستمر في مدينة غزة وتحصد مزيد من أرواح المواطنين الفلسطينيين وتدمر مزيد من المنازل. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل التقدم في الأحياء الجنوبية من مدينة غزة، حيث وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى محيط وزارة الأسرى المجاور لجامعة الأقصى في حي تل الهوى وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين والتي أدت إلى مقتل رائد في الجيش الإسرائيلي. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة الإطباق على المدينة من الجهة الشمالية، حيث الدبابات الإسرائيلية تدخل من منطقة النفق وفي حي الشيخ رضوان، حيث جرت أحزمة نارية مكثفة قرب مقبرة حي الشيخ رضوان. كذلك شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات في شارع عمر المختار، حيث استشهد 4 من المواطنين في قصف شقة سكنية لعائلة حجاج، كذلك أيضا قبل قليل استشهد عدد من المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا المخيم الذي يتعرض لقصف مكثف مدفعي من قبل جيش الاحتلال لدفع سكانه نحو جنوب القطاع. معظم أحياء مدينة غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي واصل أيضا عمليات إطلاق النار في باقي مناطق قطاع غزة. في المنطقة الوسطى استشهد 4 من المواطنين الفلسطينيين قرب مراكز المساعدات، ومن الذين يحاولون جمع الحطب من قرية المغراقة. لكن هنا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على 2 من الصيادين فاستشهدا، وأيضا أصيب صياد آخر بجراح، ليرتفع عدد الصيادين الذين ارتقوا داخل البحر منذ بداية الحرب إلى 55 من الصيادين الذين يمنعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى مصدر رزقهم في كل الأحوال. أيضا هناك قصف مدفعي شرق خان يونس ووسط المدينة ناجم، أيضا هناك أصوات انفجارات أيضا ناجمة عن تدمير جيش الاحتلال لعدد من المنازل الفلسطينية. أيضا وزارة الصحة في غزة أعلنت أن المشافي يمكن أن تتوقف عن العمل خلال أيام إذا لم يدخل الوقود إلى القطاع، وطالبت بإيجاد آلية لإدخال الوقود لمنع انهيار القطاع الصحي في غزة وفي جنوب القطاع.
في القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الثلاثاء وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية والسجود الملحمي. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين، ويستعد أنصار جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى رأس السنة العبرية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات في مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقالات واعتداءات بحق المواطنين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي للمدينة وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين موسى الجلاء ومحمد الحصيص. وفي البيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محمود القاضي عقب مداهمة منزله في حي الجنان، كما اقتحمت حي أم الشرايط. في قلقيل اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من المدخل الجنوبي وداهمت منطقة الهباش، حيث فتشت عددا من المنازل قبل أن تعتقل الشاب عمر خدرج من منزله. وفي سياق متصل حولت قوات الاحتلال منزلين في محافظة سلافيت شمال الضفة الغربية إلى ثكنات عسكرية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن سعيد صالح شاهين في مدينة سلافيت وحولته إلى ثكنة عسكرية. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي للمدينة وسط انتشار مكثف لجنودها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن جهاد مرزوق الديك في بلدة كفر الديك غرب سلفيت وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد أن طردت سكانه منه. هذا ولم تتوقف آلة البطش الصهيونية عن استهداف الأرض والإنسان الفلسطيني، حيث واصل المستوطنون اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال التي صعدت بدورها من اعتداءاتها على المواطنين العزل وأقدمت على تدمير أرزاقهم ومصادر حياتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون. الزميل رياض مناصرة يرصد في تقريره أبرز تفاصيل هذا التصعيد.
عشية ما يسمى رأس السنة العبرية، اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بنفخ البوق على جبل الزيتون المطل على المسجد المبارك. وتعتبر هذه الخطوة محاولة من المستوطنين، خاصة ممن يعرفون بجماعة الهيكل، للإيحاء بأنهم يسيطرون على المسجد الأقصى. وبحراسة من شرطة الاحتلال دنس المستوطنون الصهاينة باحات المسجد الأقصى ورددوا شعارات تتعلق بهيكلهم المزعوم. هذا وفرض الاحتلال تصاريح ممغنطة لأهالي عدد من البلدات المقدسية بهدف تقييد حركتهم، وتعتبر هذه الخطوة رسمية نحو مصادرة أراضي الفلسطينيين وضمها إلى الكيان المؤقت بعد تهجير أهلها وتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس. اقتحامات المسجد الأقصى ترافقت مع اعتداءات قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وهدمت بلدية الاحتلال خزانات مياه ومخازن ومنشآت تجارية في بلدة العيزرية مقابل مستوطنة معالي أدوميم، مدمرة أرزاق عشرات العائلات.
مساء الخير، طبعا فهد الجعبري، أنا عندي محلات بالعيزرية، متضمن محلات إلي حوالي 14 سنة بالعيزرية. بيوم وليلة بعطونا إخطار للمنطقة هذه إيمو كل الخزانات هدولة. طبعا كانت المدة بسيطة، إنه ما يعني ما استنوا علينا، فترة بسيطة تقريبا، إنه المنطقة هذه كلها كانت هون خزانات ماي ثمنها فوق 50,000. بلاحظة ما بتفاجئ إلا الصبحيات الساعة 5 الجيش موجود كله هون بهد الخزانات، طبعا كله هدوهم. طبعا أنا اضطريت أجيب خزانات لا قدر فوق 10,000 شيكل يعني بس حولين محل تحته. فبس بقول لك كمان بيبعثوا لنا كمان اخطار المحلات التحت هذول اللي هم البركسات كله هدد، ما بدهم يخلوا ولا بركس، حجة انه في طريق بدها تيجي من هون اللي هي الشمال بالجنوب بصير عزعيم. يعني صارت الحياة كتير صعبة.
اقتحم جيش الاحتلال جامعة بير زايد شمال مدينة رام الله المحتلة بالتوازي مع اطلاق حملة اعتقالات واسعة في نابلس وجنين وطول كرم والخليل وبيت لحم، أسفرت عن إصابات وأعمال تدمير وحرق للمنازل. وأقدم عدد من المستوطنين الصهاينة على إحراق سيارة أحد المواطنين الفلسطينيين، كما كتبوا شعارات تهديدية باللغة العبرية على بعض الجدران في حي النتش التابع لمدينة الخليل.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه خطوات بعض الدول الأوروبية وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، انقسمت المواقف داخل الأوساط الصهيونية من بين من دعا إلى عدم الاكتراث بهذه الخطوة باعتبارها مجرد إجراء سياسي لا يغير من واقع الحال شيئا في تل أبيب، وبين من حذر من تجاهل الأمر لما قد يحمله من انعكاسات خطيرة على عزلة الكيان في الساحة الدولية وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات كارثية على مستقبله السياسي والدبلوماسي. الزميل طلال درويش يضعنا في تفاصيل الصورة من خلال التقرير التالي.
وصل التكبر الصهيوني إلى حد التعامل مع تسونامي الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية بالدعوة إلى تجاهله والمضي بالحرب على غزة وضم الضفة الغربية المحتلة وتقديم الكيان الصهيوني على أنه بات دولة عظمى وأن العزلة هي ثمن يجب دفعه لإنقاذ نفسه من الزوال.
بالنسبة للتسونامي الدبلوماسي الذي نمر به الآن، فنحن علينا أن نستمر ولا نتوقف، وهذا لا يجب أن يزعجنا في مواصلة نشاطنا في غزة وبقية الجبهات، ويجب أن نظهر للعالم أننا دولة عظمى إقليمية لا تعتذر، ويجب أن نأخذ بالحسبان أننا سنرى أمورا لن تكون لطيفة لنا، لأن هناك دول ستعلن الاعتراف في دولة فلسطينية، ومن الواضح أننا سنواجه سيناريوهات أخرى، وربما يتم منع المنتخبات الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في المباريات العالمية، وعلينا الاستعداد لذلك في الفترة المقبلة.
من أجل منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية علينا القيام بثلاثة أمور. الأول هو تطوير المنطقة في الضفة الغربية وخصوصا في غور الأردن، والأمر الثاني هو تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، والأمر الثالث هو فرض السيادة على الضفة الغربية.
ووسط هذا الصلف الصهيوني تخرج أصوات محذرة من تداعيات طوق العزلة السياسية والاقتصادية على كيان الاحتلال بسبب الحكومة اليمينية التي تقودها مصالح بنيامين نتنياهو الشخصية.
أنا نحن من تسببنا بموجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديدا بعد 7 أكتوبر. لقد قمنا بذلك بانعدام المسؤولية السياسية وبطغيان القوة وبالكلام المهووس للوزراء حول تهجير الفلسطينيين من غزة وبالتهديد بضم الضفة الغربية وبتدمير السلطة الفلسطينية.
سفير الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة داني دانون اتهم أوروبا بالنفاق وتهكم على الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالقول إنه يظن أنه سيغير شيئا، لكنه هو والجميع يعلمون أنهم غير قادرين على فعل شيء مع إسرائيل بحسب دانون.
في فرنسا، ورغم تحذيرات وزير الداخلية، أقدمت عدة بلديات على رفع العلم الفلسطيني في ساحاتها العامة ومبانيها الرسمية تزامنا مع خروج مظاهرات شعبية حاشدة رحبت بقرار باريس وعدد من الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تعكس تنامي الدعم الشعبي والرسمي للحقوق الفلسطينية على الساحة الأوروبية. الزميل عبد الخالق عياري يوافينا بالمزيد في التقرير التالي.
لم يكن مجرد مشهد عادي، هو انتصار نسجته المعارضة الفرنسية. قال وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو لا لرفع العلم الفلسطيني فوق البلديات تزامنا مع اعتراف فرنسا بدولة فلسطين. جاء الرد من المجلس البلدي في سان دوني شمال العاصمة باريس مدعوما بأحزاب اليسار والوسط. رفعت الراية في حدث تاريخي، وتوجهت الرسائل للفلسطينيين وأطفال غزة.
نحن الفرنسيون إلى جانبكم دائما، وسندافع عن سلامتكم وخاصة الأطفال ليعيشوا حياة هادئة ويتمكنوا من اللعب كما يفعل أقرانهم في ساحات المدارس دون الخوف من القنابل التي قد تسقط على رؤوسهم. أنا غاضبة جدا لهذا الصمت عن قتل الأطفال والنساء.
الفرنسيون يضربون موعدا أيضا مع الشارع تزامنا مع الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتضييق الخناق على الكيان. حشود تشارك الفرحة وتطالب بقطع الشراكة الأوروبية مع كيان الاحتلال ووقف تسليحه وإيقاف المجازر اليومية في غزة.
أؤكد أن هذا الاعتراف يلزمنا من الآن بالتحرك من أجل وضع حد للاستيطان العنيف في الضفة الغربية وللإبادة في غزة.
الصمت العربي مقابل تحرك أحرار العالم والضغط على الحكومات لإدانة جرائم الكيان يثير غضب المهاجرين في فرنسا أيضا.
منذ عقود والحرب على فلسطين مستمرة لم تنتهي. لبنان يتلقى الضربات في كل مرة وسط الصمت. أين العرب في مثل هذه اللحظات؟ أين أنتم عندما يجب التدخل؟ أين الملوك والزعماء؟ نحن لا نحتاج إلى الحرب، بل نحتاج إلى الحياة. أقول لكم إنه يحق لنا العيش دون أن نواجه الظلم يوميا.
صمود المقاومة أحبط مشاريع الكيان بحسب المحتجين، وهو الذي حفز الشعوب على الضغط على حكوماتهم للاعتراف بفلسطين ونبذ المجازر الصهيونية بحق الأبرياء.
تستمر التحركات الشعبية في فرنسا تنديدا بالتمادي الصهيوني وترتيبا بمواصلة المقاومة انتصاراتها أمام الميدان.
إلى إيطاليا، حيث شهدت عدة مدن احتجاجات واضطرابات واسعة دعت إليها نقابات عمالية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الصهيوني المتواصل على غزة. وفي مدينة جنوة شمال غربي البلاد أغلق عمال الموانئ الطرق المؤدية إلى الميناء، ورفع بعضهم الأعلام الفلسطينية خلال تجمعات صباحية، فيما أغلق محتجون في مدينة ليفورنو بمقاطعة توسكانا مداخل المدينة أو مدخل الميناء. وقال عمال الميناء إن تحركهم يهدف إلى منع استخدام الموانئ الإيطالية كمنطلق لنقل الأسلحة والإمدادات إلى الكيان الصهيوني. ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإيطالي بقيادة جورجيا ميلوني بشأن الحرب على غزة، كما يندرج ضمن سلسلة احتجاجات مماثلة شهدتها موانئ أوروبية أخرى مثل مارسيليا في فرنسا وغوتبرغ في السويد وبيرايوس في اليونان، حيث منعت النقابات العمالية دخول شحنات مرتبطة بالكيان الصهيوني. وبين أزقة الدمار وصمود الناس في غزة، يتابع الفلسطينيون باهتمام بالغ موجة الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين من قبل المجتمع الدولي. مشاعر الأمل تختلط بمرارة الحصار والدمار في ظل تساؤلات مشروعة يطرحها أبناء القطاع حول مدى انعكاس هذا الاعتراف على واقعهم اليومي ومعاناتهم المستمرة. كيف يقرأ أهالي غزة هذه التطورات وما رسالتهم إلى العالم؟ زميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
تختلف نظرة الفلسطينيين إلى الإعلان الدولي بالدولة الفلسطينية، منهم من رآه خطوة متأخرة لكنها في الاتجاه الصحيح، ومنهم من رأى أنه لا فائدة من هذا الإعلان. فالمطلب الوحيد للفلسطينيين في هذه المرحلة هو ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف الحرب.
أجا متأخر، هو اعتراف رمزي للشعب الفلسطيني في هذا الوقت الصعب، ولكن هو اعتراف متأخر، لأن وعد بلفور اللي قامت فيه بريطانيا بإعطاء الأرض الفلسطينية للشعب الإسرائيلي أجا متأخر جدا. فيش أي شيء يرد إسرائيل إلا تمسكنا كشعوب عربية وإسلامية ضد هذا الكيان الصهيوني.
كلها ورق، يعني قبل هيك الدول اعترفوا فينا كذا دولة، إيش سوونا ولا حاجة، على الفاضي هاي بالبيضة بيضة وبيذبحوا فينا على الفاضي. انسى الموضوع صراحة، اقول لك هو استفاد لنا وكويس لنا في مدن، وهذا خطوة كويسة، بس وصلنا دولة ان شاء الله تتحقق.
وبالنسبة للاعتراف، هو اعتراف صح حاجة متأخر، لكن احنا بنعمل انها تنحل الامور هذه بدل من سفك الدماء الموجود في غزة وفي الضفة، وان الشعب يعني ني على مر اجدادنا، واحنا بنسمع في حل الدولتين.
ما يجب التوقف عنده هذه الهرولة العالمية والأممية والدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا التوقيت. يبدو أن هذا العالم عجز عن تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، عجز عن إصدار قرار يدين الجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وبالتالي ذهب إلى الخيار الأسهل والألين والمشلول. لذلك يريدون أن يكفروا عن خذلانهم للشعب الفلسطيني على الأرض. هذا الاعتراف لن يفضي إلى حقائق ملموسة يشعر بها الإنسان الفلسطيني، لن يوقف إبادة، لن ينهي حصارا، هو مجرد بروتوكول الهدف منه أن تبلغ هذه الدول إسرائيل أنها رافضة لممارساتها في قطاع غزة.
وبلا شك فإن صمود وتضحيات الفلسطينيين هنا في غزة ونضال الفلسطينيين على مدار عشرات السنين أثمر اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية المستقلة، إعلان يبقى مطلوب أن تتلوه خطوات أخرى توقف الحرب وتتحول الدولة إلى واقع على الأرض.
وفي العاصمة العراقية بغداد، وتحت عنوان الوفاء للشهداء، أحيت حركة عهد الله الإسلامية ذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله، حيث احتشد المئات في فعالية جماهيرية ضخمة عكست عمق التلاحم مع محور المقاومة.
إن شخصية سماحة السيد حسن نصر الله هي شخصية متميزة استثنائية على الأقل في زماننا، وأنا أتصور ضمن قرون أو عقود، ورغم قصر العمر يعني عمر غير طويل نسبة، إلا أنه تميز بعظم روحه وأخلاقه وكماله وشجاعته وسموه وفكره وسلوكه وشجاعته. السيد حسن نصر الله كان رجل التكليف. أنا فكرت كثيرا عن أي بعد أتحدث، عن الشجاعة ما أعظمها، عن السمو ما أعظمه.
نعم، استمعنا إلى السيد هاشم الحيدري الأمين العام لحركة عهد الله الإسلامية في العراق في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين شهيدي الأمة الأقدسين. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
أحكم بالسكين طال عدو.
مصر بيدك احكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين نحن صمودك غنت فيك جنين نحن صمودك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. صدق مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في الكافي الشريف للمحدث الكليني على الله مقامه الجزء الثاني. أحبة الكرام، ومتابعة لما سبق من الحديث عن مسألة التوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي، نقول أن هناك بشارة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين التائبين أنه يحبهم. والله إذا أحب عبدا اجتباه وقربه وأكرمه وبشره بالجنة وسهل له أموره في الدنيا وسبب له التوفيق في هذه الدنيا، ذلك التوفيق الإلهي الذي لا يأتي لكل أحد إلا للعباد الصالحين المخلصين الذين يطلبون التوبة والاستغفار من الله، والذين ينيبون إلى الله، والذين يتقربون إليه تعالى بالقربات، والذين يعلم الله تعالى من نيتهم الصفاء والخلاص، ويعلم من قلوبهم ذلك الإيمان والصدق والإخلاص. هنا تأتي تلك الموفقية ويأتي ذلك التوفيق الإلهي والفيض الإلهي المبارك إلى أولئك العباد فالذين يحبهم طبعا، وأن الله تعالى يحب التائبين. وهناك نصوص مباركة كثيرة من القرآن الكريم والسنة الشريفة وكلام أهل البيت سلام الله عليهم تؤكد هذا المعنى بما لا يقبل اللبس. قال تعالى في سورة البقرة الآية 222: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا تأكيد على حب التوابين، وإن أولئك التوابون هم متطهرون من الذنوب يحبهم الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى أيضا في سورة الشورى الآية 25: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا قبل التوبة أحب ذلك العبد وقربه واشتباه. ثم كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم الآية 8: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه التوبة التي يريدها الله تعالى بأمره في هذه الآيات هي التوبة النصوح، وقلنا أن التوبة النصوح لا بد أن تشتمل على الدعائم الأربعة للتوبة: الندم بالقلب والاستغفار باللسان والعمل بالجوارح ثم العزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب أبدا، وإلا لا تكون توبة نصوحا ومقبولة، وتترتب عليها تلك الآثار الشرعية التكليفية والوضعية من طهارة القلب وما إلى ذلك، ومن التقريب الإلهي وغفران الذنوب. وكذلك هذا الحديث المروي عن الإمام الباقر عليه السلام يؤكد هذه الحقيقة: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من ذلك الرجل. رجل يضيع ما عنده من زاد وراحلة وبعير مثلا كان يركبه في سفره، هذا كل شيء كل ما عنده قد أضاعه، فكم يكون متألما وحزينا، ثم كم يكون فرحا ومرتاحا ويكون في أعلى درجات الفرح وأشدها عندما يجد هذه الضالة، يجد هذه الراحلة وما فيها من الزاد والمتاع في سفره الطويل مثلا، ففي ليلة ظلماء وفي أشد حالات الحاجة يجد ما كان قد فقده، يكون أشد فرحا. هكذا يكون الله تعالى يكون فرحا بتوبة عبده المؤمن، كأنما الذي يذنب قد ضاع من الله وقد خرج من الساحة الإلهية المقدسة وقد حرم نفسه من الفيض الإلهي. ولكن عندما هذا الإنسان المذنب العاصي يأتي إلى الله يتوب يستغفر يندم يبكي يطلب من الله العفو والرضوان، هناك أنه عاد مرة ثانية كأنه وجده الله بعد ضياعه، ويكون ليس فقط متقبلا لتوبته وإنما يتقبل التوبة مع الفرح الشديد. الله تعالى يفرح بهذا العبد المؤمن الذي عاد وتاب. هنا بشارة لهذا المؤمن أن يتوب ويستغفر، لا يندم لا ييأس. اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمته هي بحد ذاتها ذنب كبير، هي بحد ذاتها من الكبائر، فكيف إذا كان هو مذنب وعاصي ثم لم يتوب لأنه يأس من رحمة الله وقنط من رحمة الله والعياذ بالله. هذا ذنب فوق ذنب وظلمات فوق ظلمات. لابد أن يكون إنسان مشتاقا إلى الله دائما وآملا وطامعا برحمته وغفرانه، وأنه يقبل التوبة عن المؤمنين ويقرب الناس المؤمنين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يستغل ويستثمر أقرب فرصة للتوبة حتى يأتي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك علامات للتائب الحقيقي، ليس كل تائب نقول أنه قد تاب ولو استغفر بلقلقة لسان ثم عاد إلى الذنب ثم هكذا يعود في كل مرة ولا يرعوي ولا يتورع عن عدم تكرار الذنوب، وإنما يرتكبها دائما بلا أي تقوى أو ورع والعياذ بالله. هذا لا يعتبر تائب. التائب له علامات ولها التوبة دعائم وقوائم لابد أن هي يلتزم بها كما قلنا، مثل الندم والاستغفار والعمل بالجوارح، وأن يعزم ويعاهد الله على أن لا يعود لمثل ذلك الذنب أبدا. ومن علامات التائب المؤمن الحقيقي أن يكون له النصيحة للآخرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما علامة التائب فأربعة. هذه علامات التائب يعددها الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هي؟ النصيحة لله في عمله، ينصح لله في عمله، يخلص مع الله تعالى، وينصح أيضا ماذا؟ ينصح الآخرين، ينصح الآخرين بأن لا يعملوا، يحذرهم من ذلك الأمر. وترك الباطل، أن يترك كل باطل. الباطل هو خلاف الحق، خلاف الشيء الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. المنكرات هي كلها من الباطل. وبعد لزوم الحق، أن يلتزم بالحق عندما يترك الباطل، خلافه أن يلتزم بالحق. من الطبيعي أن لا يكون تاركا للباطل إلا إذا التزم بالحق، وأن يحرص على الخير. هذه أيضا علامة رابعة في الحديث الشريف، أن يكون حريصا على الخير، على فعل الخيرات والحسنات وفعل المعروف وإشاعة هذا المعروف بين الناس. هذه من علامات التائب الحقيقي المؤمن الذي تورع عن الذنوب وندم عليها. كذلك روي عن الإمام علي عليه السلام: التنزه عن معاصي الله عبادة التائبين. هذا التائب يلتزم بعبادة وطاعة معينة. ما هي طاعته وعبادته لله إذا كان تائبا حقيقيا؟ علامته أن يكون متنزها عن معاصي الله، يترفع يكرم نفسه عن معاصي الله. وأكرم نفسي عن أمور كثيرة، على أن إكرام النفوس من العقل. كذلك يندم على عمله، الندم توبة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بحار الأنوار، وكذلك عن أمير المؤمنين هذا المعنى. وكذلك أن يعترف بالذنب، لابد أن يعترف بالذنب، وإلا إذا لم يقر بالذنب ويعترف به فما هي نتيجة وعلامة توبته؟ هذه العلامة الأولى، أن يعترف بذنبه ولو مع ربه. لا يشرف أن يعترف أمام الآخرين ويأتي يقول لكل أحد أنا فعلت كذا وفعلت كذا، لا، هذا من إشاعة الذنب، وهذا منهي عنه في الشريعة. ولكن يعترف لله تعالى، يقر به. عن الإمام علي عليه السلام: الندم استغفار، والإقرار اعتذار، والإنكار إصرار. إذا أنكر أصر، وهذا خلاف التوبة والعياذ بالله. كذلك لا بد له أن يكون يصلح ما قد أفسده فيما مضى، ولا يؤخر التوبة، يتعجل بها من قريب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التائبين الشاكرين الذاكرين، والحمد لله رب العالمين.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم،
نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه.